حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. أكثر من 3 أشهر على بداية التوترات في البحر الأحمر نتيجة استهداف جماعة أنصار الله اليمنية السفن الإسرائيلية بعد بداية الحرب على قطاع غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المواطنين. الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت قواتها بعملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في هذا الممر البحري، وبدأت في استهداف المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، وصارت الأوضاع بين الطرفين ضربا وردا. إلا أنه بعد أشهر من هذه العمليات يرى الغربيون بأن التحالف الأمريكي لم يحقق شيئا ولم يوقف هجمات أنصار الله رغم المعدات باهظة الثمن التي خصصتها للمهمة البحرية. البعض يصفه بانتكاسة، إذ إن الحوثيين نجحوا في إحباط أكثر الجيوش تطورا في العالم، وخسرت واشنطن رغبتها في تحجيم الحرب وعدم توسعها في الإقليم في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة. في هذه الحلقة من مساحة حرة نناقش مع ضيوفنا الكرام أثار هذه الحرب وما حققته للولايات المتحدة وكذلك للحرب على غزة، وهل انتصر الحوثيون فيما أرادوا فعله في البحر الأحمر.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
من تونس ينضم إلينا الخبير الأمني والمحلل السياسي العميد خليفة الشيباني. أهلا بك سيدي الكريم. بداية، ما أسباب فشل التحالف الأمريكي في وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
أولا، التحالف، كلمة تحالف معناها في حاجة إلى تحديد. معناها أولا هو تحالف، أنه ما هوش لا يرتقي إلى درجة تحالف، هو معناها التقاء مصالح بين بعض الدول الغربية في علاقة بالحركة الاقتصادية اللي صايرة في البحر الأحمر وفي باب المندب. الحاجة الأخرى هي عدم دراية الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى بالمناطق التي تتعامل معها، من أفغانستان إلى اليوم، معناها باب المندب والبحر الأحمر. اعتقادي عدم معرفتها بطبيعة الدول والإمكانيات المتاحة في طريقة مقاومتها والغطرة الأمريكية هي التي خلت معناها أوصلتنا إلى درجة أنها لا تقدر موازين القوى، رغم أن اليمن في حالة حرب معناها تقريبا اليوم 9 سنوات، إلا أن الإمكانيات التي وصلت لها معناها ومعرفتها أصلا سعب أدق التفاصيل في البحر الأحمر معناها حتى إلى معناها باب المندب. فاعتقادي هذه كلها هي اللي خلت الإدارة الأمريكية تتخبط في التعاطي مع الوضع هذا اليمن.
إلى أي مدى يمكن القول أن صواريخ ومسيرات الحوثيين تفوقت على 1000 رقطات الأمريكية في هذا الصدد؟
هو يكفي أن الحركة الاقتصادية شلت، معناها اليوم ثم اقتصاد عالمي شل، معناها اليوم أنه تلتجأ معناها شركات التأمين إلى الترفيع في معناها في تكاليف التأمين، ثم أنها ترجع إلى استعمال طريق الرجاء الصالح وما يمثله ذلك معناها من تكلفة زايدة إضافة إلى عامل الزمن. فاعتقادي أن هناك معناها اليوم لهذا البعد الاقتصادي اللي تشارك به معناها الحكومة اليمنية في دعم غزة، اعتقادي أعطى أكله معناها. ولكن طريقة التعاطي الأمريكي مع الموضوع حتى في علاقة بالغارات التي تحدث هي ليست معناها غارات بتلك القوة، معناها أصلا هو تحس أن الموقف الأمريكي في التعاطي مع هذه الظاهرة هو موقف غير واضح وغير قادر تحديدا، معناه هو حتى في علاقة بالاعتراف بالحوثي، معناها إدارة بايدن عندما جاءت معناها ألغات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ثم تعود بعد مدة في الموقف الأمريكي، وخاصة عدم معرفتهم بطبيعة العالم العربي والعالم الإسلامي هو اللي خلاهم يتخبطوا. هو في الحقيقة هذا ينطبق على أمريكا وحتى على فرنسا في علاقة بأفريقيا وغيرها، من عدم معرفتهم بالجغرافيا. لكن النظرة الكلاسيكية القديمة التي كانت تعتمد على القوة العسكرية وأنك تتواجد عسكريا،
هل يعني ذلك فشل واشنطن في الحد من التداعيات الإقليمية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
هي الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من دور الشريك إلى إسرائيل إلى دور الفاعل. اليوم أمريكا تقود الحرب في غزة، هذا أكيد ومؤكد. لأن أنا الرئيس الأمريكي قال أن إسرائيل لو لم تكن موجودة لأوجدناه. الرئيس الأمريكي قال أن الصهيونية لا يمكن أن تكون مربوطة بدين معين يقصد الدين اليهودي، قال أنا صهيوني. ووزير الخارجية الأمريكي معناها من دولة ديمقراطية أو تدعي الديمقراطية يقول أنا جئتكم لإسرائيل باعتباري يهودي. اليوم أمريكا هي التي تقود الحرب، اليوم الوفود الإسرائيلية هي التي تتردد على الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة ببداية العملية العسكرية في رفح أو في غير رفح. أمريكا انتقلت من دور الشريك إلى دور القائد في حرب غزة. اليوم لو الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ قرار بإيقاف الحرب في غزة لا وقفت. اليوم هي عضو فاعل في مجلس الحرب الإسرائيلي، هي تزود بالسلاح، هي تزود بالمال، وهي تزود حتى بالمواقف، معنى حتى الموقف الأخير، هذا الموقف الأخير معناها المتعلق بتحفظها في مجلس الأمن القومي هو لن يمنع إسرائيل من القيام معناها بما تريده وأنها تعتبر فوق القانون الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من شريك، هي راعية وهي تقود الحرب في غزة، هذا 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 بالأحداث وبالمواقف وما تصرح به يوميا. معنى
إذن كيف كان للولايات المتحدة أن تتعامل مع الوضع في البحر الأحمر بدون أن تتوسع الحرب؟
هي تسعى إلى المعادلة بين عدم معناها تطور في التعاطي العسكري، هي تتخبط الولايات المتحدة الأمريكية بين ولائها وعلاقتها الاستراتيجية مع إسرائيل وبين الانتخابات الأمريكية، وفي اعتقادي أن الرئيس بايدن سيخسرها لصالح ترامب، هذا تقوله استطاعات الرأي. هذا التخبط في الإدارة الأمريكية في عهد بايدن معناها من أفغانستان إلى البحر الأحمر إلى قضية الشرق الأوسط وإلى آخره. الأزمة في القيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة بايدن هي تعيش أزمة، أزمة في اتخاذ القرارات، أزمة تتمظهر في التردد في المواقف وفي التناقض في المواقف. هي حتى في علاقة بالقضية غزة معنى ليس لها موقف واضح، هي مع اجتياح غزة اجتياح رفح إلا أنها تدعو إلى وجود ممرات آمنة. كيف ستوجد هذه الممرات الآمنة؟ هي مع القضاء على حماس، هي مع العودة، هي تتبنى كافة المواقف الإسرائيلية وتسعى إلى التخفيف منها أو معناها إعادة صياغتها في طريق أخرى إلا أنها تؤدي إلى نفس النتائج. ما هو موجود اليوم على الأرض، هي فشلت اليوم في مقاومة الطائرات المسيرة للحوثي في هذا البلد الصغير والبلد اللي تخبط في المشاكل، بين على أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى وجودها كقوة عالمية بدأ يتآكل، ناهيك عن دول أخرى كما بريطانيا وفرنسا، وهذا واضح للجميع في تراجعات فرنسا في كل الأماكن وحتى في تصريحات الرئيس الفرنسي حتى هي المتخاذلة والمترددة والتي معناها لا ترتقي إلى مسؤولية رئيس دولة، معنى في علاقة حتى بالأوضاع الأخرى، حتى في علاقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معناها هناك العديد من الاضطراب في مواقف الغرب ومعناها بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في بريطانيا وفرنسا. هناك تشكل جديد للأقليم وهناك تلك النظرة القديمة، من كان يعتقد أن فرنسا ستطرد بهذه الطريقة من أفريقيا ولكنها طردت. معنى الرئيس السنغالي الجديد اتخذ قرارات أخرى. اليوم الحوثي بكل هذه الأوضاع هو أوقف الغرب، ومعناها إلى حد ما في اعتقادي أنه من خارج غزة الحوثي هو الذي يؤثر في المواقف الدولية في الوقت الحاضر. معنى
وبناء على هذه الرؤية سيادة العميد، إلى أي مدى يمكن أن تتوسع هجمات الحوثيين أكثر في ظل التصعيد في قطاع غزة؟
هي وكانت واضحة موقف الحوثيين، قال إذا لم يتم إيقاف معناها العدوان على غزة فإن هذه العمليات ستتوسع، وقال أنها ستتوسع، يعني يمكن تخرج حتى من محيط للمياه الإقليمية اليمنية. يعني هو وقالها معناها الحوثي في خطاب كررها في العديد من المرات، قال انتظروا العديد من المفاجآت وأننا سنتوسع في هذه العمليات. يعني هو الحوثي اليوم يقوم بدور معناها بلعب الورقة الاقتصادية في الضغط لإيقاف العدوان على غزة، وفي اعتقادي أنها أتت أكلها خاصة في ظل التردد الأمريكي والغربي واضطراب المواقف. وهذه الإدارة الأمريكية بيّنت عجزها داخليا وحتى في التعاطي مع المواضيع الخارجية والإقليمية الأخرى. معني
الولايات المتحدة وحلفاؤها أمامهم المزيد من العمل للقيام به في البحر الأحمر. مسؤولون العسكريون قالوا إنهم لا يستطيعون التنبؤ بموعد إنجاز المهمة. أي تقييم لهذه المرحلة برأيك؟
هو هذا دليل على فشل استخباراتي، لأن دولة عظمى عندما تتحدث عن أوضاع هي ثم عمل استخباراتي واستعلاماتي، يعني سواء في الميدان العسكري أو في الميدان الأمني. يعني هي عندما تذهب هناك ما هي تقريبا كأنها قوى عمياء، معناها غير قادرة على أنها تتوقع أو تتنبأ ما سيحدث. ثم أن تاريخ البداية يمكن معروف، لكن تاريخ نهاية هذه العملية الحوثية غير معروفة. ثم أن المفاجآت التي قال عنها مع عبد الملك الحوثي، وأعتقد أنه لا ينطق معناها عن الهواء، هو لديه معطيات، فاعتقادي أنها كلها ستؤثر على الموقف الأمريكي وستؤثر حتى على الوضع الأمريكي الداخلي.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد خليفة الشيباني، الخبير الأمني والمحلل السياسي، كنت معنا من تونس. من بيروت ينضم إلينا العميد شارل أبي نادر، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد الكريم. إلى ماذا تعزو استمرار هجمات حركة أنصار الله في اليمن على السفن في البحر الأحمر؟
يعني استمرار هذه الهجمات مع نجاحها، يعني دون أن يكون هناك إمكانية للأمريكيين أن يقطعوها، طبعا هناك عدة أسباب. يعني السبب الأول ربما هو الموقع الجغرافي الذي تتمتع به الوحدات اليمنية أو أنصار الله. نتكلم عن انتشار أو سيطرة جغرافية كاملة تقريبا على جنوب البحر الأحمر مع باب المندب مع قسم كبير من خليج عدن، ولديهم القدرات للاستفادة من هذه الجغرافيا المسيطرة. أي سفينة ربما لا ينجحون باستهدافها في خليج عدن، لديهم فرصة أخرى باستهدافها في جنوب الحديدة في البحر الأحمر، يعني في كل هذه المناطق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لديهم يعني تجارب في مواجهة الأسلحة والقدرات الغربية الأمريكية تحديدا، يعني خلال 8 سنوات من الحرب في اليمن كان هناك التعامل أو مواجهة مع قدرات أمريكية هي نفسها تقريبا اليوم، يعني القاذفات والصواريخ الكروز والمسيرات نفس الأسلحة. هم يعني خبروا طريقة مواجهة هذه القدرات والتعامل معها، المناورة في أي مواجهة يخوضونها يعني معها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا يعني لديهم قرار ملتزم بشكل كامل بهذه المعركة. هم ليس لديهم أي شيء يخسرونه، هم محاصرين، هم مضغوطون في السياسة، يعتبرون أنه لا أحد من القوى الإقليمية أو الغربية تسهل لهم التسوية السياسية داخل اليمن. كل هذه النقاط تجعلهم يذهبون حتى النهاية في هذه المواجهة حتى مع خسارتهم. يعني طبعا هم يستهدفون، يسقط لهم قتلى، تصاب عدة مناطق كقواعد إطلاق لصواريخهم ولمسيراتهم، ولكنهم يتابعون يعني هذه المعركة. بالإضافة طبعا أن لديهم يعني بعد رئيسي في العداء لإسرائيل، يعني هي نقطة أساسية، هم شعارهم الأساسي الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. كل هذه النقاط تجعلهم يمضون قدما في هذه المعركة حتى النهاية، وحتى الآن يعني أنا أعتبر أنهم نجحوا فيها.
ما سقف التطور الذي ربما تصل إليه قدرات الحوثيين في مواجهة التطور العسكري الأمريكي والبريطاني في البحر الأحمر؟
يعني إلى حد ما طبعا الحوثيين ليسوا يعني هذا الطرف أو هذه المجموعة القوية من الناحية العسكرية على صعيد عالمي طبعا، ولكن ما حصلوا عليه من خبرات ومن مناورات حية، يعني مناورات في المعارك الحية، كلها ساهمت في نجاحهم في تطوير صواريخهم ومسيراتهم في المعركة يعني أو في الميدان. وهذه ربما تكون فرصة لا تتوفر لطرف آخر، أن يكون هناك فرصة مفتوحة أو إمكانية مفتوحة لتطوير القدرات في المعارك الحقيقية أو المعارك الحية. هذا طبعا يعطي فعالية لهذه القدرات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إلى حد ما هم يعني يستهدفون حتى الآن نسبة كبيرة من استهدافاتهم هي للسفن التجارية. استهداف السفن التجارية ربما لا يحتاج لهذه القدرات، هي ليس جميعها أو ليس أغلبها يعني تمتلك منظومات دفاع جوي لتدافع عن نفسها ضد المسيرات أو الصواريخ. طبعا هناك سفن حربية أمريكية وبريطانية تحمي هذا يعني مساراتها، ولكن إلى حد ما هي تكون بعيدة من الاشتباك المباشر، لذلك ينجحون أحيانا، خاصة أيضا أنه بمجرد أن يكون استهداف لسفينة تجارية حتى لو لم يعني تستهدف أو تدمر، هذا الموضوع طبعا سوف يؤثر، يعني سوف يمنعها من الإبحار، سوف يعيق طريقها، سوف يجعل طاقمها يخاف أو شركتها تخاف من إرسال باخرة أخرى. كل هذه النقاط تؤثر في يعني تكوين منظومة تنجح معركتهم حتى الآن.
هل نجح الحوثيون في تنفيذ ما يريدونه في البحر الأحمر من تعطيل مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل ومؤخرا استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في ظل عدم تأثر جبهة غزة بما جرى؟
يعني طبعا الجبهة في غزة حتى لو كانت مضغوطة أو هناك تأثير عليها من موضوع البحر الأحمر والضغوط على إسرائيل في الموضوع التجاري وموضوع السفن، لن يكون هناك تأثيرات لدرجة أن تتوقف هذه الحرب في غزة، لأن هذا الموضوع أيضا الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو ليس لديهم أيضا شيء يخسرونه، هم يمضون حتى النهاية في هذه المعركة رغم الخسائر الاقتصادية. طبعا التأثيرات اليمنية هي مهمة، اليوم نتكلم عن إقفال شبه تام لمرفأ إيلات، يعني الحركة التجارية البحرية على مرفأ إيلات في خليج العقبة هي تقريبا شبه معطلة، وهذا الموضوع له تأثيراته لأن نسبة كبيرة من التجارة الإسرائيلية في الاستيراد والتصدير هي باتجاه الشرق، باتجاه الصين، باتجاه دول، يعني طبعا هناك نسبة من المتوسط، ولكن نسبة الاستيراد حتى من المناطق الشرقية هذا له تأثيراته، وخاصة أن مرفأ إيلات يعني هو مجهز لكي يكون مرفأ اقتصادي بامتياز، يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا الاقتصاد داخل إسرائيل هو متأثر في هذا الموضوع، هناك يعني تأثيرات سلبية على مستوى الأعمال، على مستوى الصناعة، على مستوى الزراعة، يضاف أيضا إلى ما يحصل في شمال فلسطين المحتلة يعني على الحدود مع لبنان من تعطيل أيضا للحياة الزراعية والاقتصادية بنسبة معينة، ما يحصل في غلاف غزة، شمال الغلاف وشرق الغلاف، كل هذه النقاط طبعا لها تأثيراتها على إسرائيل، ولكن يعني حتى لو تضاعفت هذه التأثيرات بشكل سلبي أكثر أنا بتقديري لن تذهب إسرائيل باتجاه يعني وقف هذه الحرب بسبب هذه التأثيرات الاقتصادية أو التأثيرات المتعلقة من يعني البحر الأحمر أو من تأثيرات اليمنيين، لأن معركتها هي أبعد من ذلك، يعني لا يمكن لها أن توقف هذه المعركة دون تحقيق نسبة كبيرة من أهدافها التي وضعتها والتي حتى الآن لم تحقق منها شيئا نستطيع أن نقول.
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة استجلب معدات مخصصة للمهمة في البحر الأحمر، فهل يستخدم استراتيجية محددة للتعامل مع هذا الوضع؟
يعني حتى الآن الأمريكيين صحيح أنهم يستهدفون بشكل متواصل تقريبا القواعد إطلاق المسيرات والصواريخ اليمنية على مناطق الحديدة بشكل كامل في المناطق الجبلية باتجاه صعدة وصنعاء، هذا واضح، ولكن لا يبدو أنهم يعطون هذه الجدية الكبيرة أو هذا المستوى المرتفع من استعمال القدرات، لأنهم في استراتيجيتهم البعيدة لا يريدون أن تذهب الأمور إلى مواجهة أوسع في البحر الأحمر. الأسباب طبعا لها علاقة بأنهم لا يريدون اليوم مواجهة واسعة في المنطقة مع إيران ومع أطراف أخرى، هم يريدون أن يمرروا الحرب في إسرائيل، الحرب في غزة، الحرب الإسرائيلية في غزة بأقل خسائر ممكنة مع إمكانية تحقيق إسرائيل لأهدافها، وخاصة في الموضوع المتعلق ب يعني إنهاء بنية حماس وفرض نظام معين أو سلطة معينة هي أقرب لمشاريعهم من حماس في غزة، هذا من ناحية. ولكن أيضا يعني التأثيرات الخارجية الأبعد والتي يخافونها الأمريكيين هي التي أيضا أنا بتقديري تدفعهم بأن يبقون دون مستوى معين من رفع قدراتهم في هذه الحرب لكي لا تتدهور، الموضوع الداخلي الأمريكي، موضوع الانتخابات، الموضوع الرأي العام العالمي اليوم الدولي، كل هذه النقاط، الخوف من أن يكون لروسيا مصلحة في أن يعني يتورطوا أكثر في حرب في المنطقة، هذا طبعا يعتبرونه أنه سوف يكون لمصلحة روسيا في حربها في أوكرانيا، الموضوع المتعلق بالحرب الباردة مع الصين، الحرب التجارية وحتى الحرب الاستراتيجية والدبلوماسية في موضوع تايوان، في موضوع بحر الصين الجنوبي، كل هذه النقاط تدفعهم لكي يحفظوا خط الرجعة ولكي لا يغطسوا أو ينخرطوا أو يتورطوا في مغطس في منطقة هم يعني يعتبرون أن مسارها هو غامض، ليس لديهم فكرة كيف يمكن أن تتطور، هل هم مستعدين للدخول البري إلى اليمن مع هذه القدرة لأبناء اليمن في التأثير جغرافيا على البحر الأحمر وعلى خليج عدن، كل هذه النقاط أعتقد أنها تفرمل من اندفاعاتهم القوية تجاه محاولة إنهاء المناورة اليمنية اليوم.
الولايات المتحدة كانت لا تريد توسيع الحرب إقليميا، ولكن هي التي تحارب الآن، كيف يمكن فهم ما قامت به الإدارة الأمريكية؟
يعني هي تحارب بالحد الحد الأدنى المطلوب، أولا لإبقاء إسرائيل يعني مدعومة إلى حد ما لكي لا يكون هناك ضغوط أكبر على إسرائيل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هي تحارب أيضا دون مستوى انفلات هذه المواجهة لكي لا تصبح حرب واسعة ومدمرة، ولكن لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية التقنية والعسكرية طبعا لديها القدرات لكي توسع استهدافاتها، لكي تدفع بقدرات أكثر في البحر، لديها حاملات الطائرات، لديها إمكانيات ضخمة في الجو وفي البحر، وربما يعني تستفيد من إنزالات، يعني لديها الإمكانية لكي تطور معركة الضغط على الحوثيين إذا أرادت، ولكنها لا تريد كما قلنا لأنها ربما تنتظر، يعني هي تعمل كما نلاحظ على موضوع الهدنة، هي تضغط في على الإسرائيليين وعلى غير الإسرائيليين، يعني على الدول الذين تعتبر أن لديهم مونة على حماس مثل قطر ومثل مصر، كل هذه النقاط تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق ما تريد دون الدخول في مواجهة واسعة.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد شارل أبي نادر الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت. في هذا الملف أيضا مستمعينا الكرام، جماعة أنصار الله أكدت أنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل، لكن تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحالفا لمهاجماتهم دفعهم إلى استهداف سفنهما، وتشكل تلك الهجمات تهديدا متزايدا للاقتصاد العالمي، فيما تجنبت شركات شحن المرور عبر قناة السويس، وهو المسار الذي كان يحمل 15% من التجارة العالمية، وسلكت سفن الحاويات طريق رأس الرجاء الصالح، مما زاد من تكاليف الشحن وتسبب في تأخير السلع والبضائع، كما تراجع عدد السفن المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر بنحو 70%، وانخفض شحن الحاويات 90%، كما توقفت ناقلات الغاز عن النقل. وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على بدء العملية في البحر الأحمر، لفت قائد الأسطول المشارك الأدميرال مارك ميجز إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها أمامهم المزيد من العمل للقيام به، ومع قدرة الحوثيين الاستخبارية فلا يمكن التنبؤ بموعد إنجاز المهمة.
مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
للمزيد ينضم إلينا من عمان خبير السياسة الدولية الدكتور حسام العتوم، أهلا بك سيد الكريم. برأيك كيف تتصرف الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة بعد خروج الوضع عن السيطرة في البحر الأحمر؟
نعم سيدي، أشكركم على هذا الاتصال. في موضوع التحالف الأمريكي في موضوع مواجهة الحوثيين في منطقة البحر الأحمر، طال هذا التحالف وهذا الصراع في منطقة البحر الأحمر، والسبب أن أمريكا هي ضالعة إلى جانب بريطانيا في الحرب الإسرائيلية في غزة، ومدامت أنها ضالعة إذن هي أصبحت مستهدفة من قبل حركة الحوثيين، وهي حركة بالمناسبة زيدية فدائية لا تستطيع أمريكا ولا كل التحالف الأمريكي البريطاني الإسرائيلي القضاء على هذه الحركة، وهي حركة تساند بالمناسبة حزب الله، والحركة الحوثية زائد حزب الله محسوبان على إيران، لكن إيران أعلنت بأن دائما القرار في الميدان هو للحوثيين، هو لحزب الله لمساندة المقاومة الفلسطينية في حربهم مع إسرائيل.
ما الفوائد برأيك التي عادت على الولايات المتحدة من الإجراءات التي قامت بها في البحر الأحمر؟
يا سيدي، أمريكا دولة تتصرف على أنها فوق القانون تماما كما إسرائيل، وعودت إسرائيل على هذا الموضوع. لا توجد هنالك أي فائدة، لكنها أرادت وتريد أن تقف إلى جانب إسرائيل في عدوانها وعدوان الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، وتريد أيضا أن توسع العدوان باتجاه رفح وباتجاه الضفة الغربية، وكل شيء طبعا متابع. إذن لا يوجد هدف إلا فقط الخروج عن الحياد، والأصل أن أمريكا هي دولة عظمى وممثلة في مجلس الأمن، والأصل أنها أخذت الموضوع موضوع الحرب بموضوعية وأوقفت إطلاق النار كما تماما كما تنادي روسيا وتنادي الصين.
طيب سياسيا، ما المفهوم من اتخاذ الإدارة الأمريكية عدة إجراءات لحماية إسرائيل في حربها على قطاع غزة؟
نعم يا سيدي، هي تعتبر أمريكا نفسها بأنها حليف استراتيجي لإسرائيل، وهذا التحالف هو تحالف خاطئ وغير مفهوم ولا يقف على صواب. وأكبر مثل لدينا روسيا الاتحادية، لديها علاقة استراتيجية مع إسرائيل، أمد ديموغرافي مع إسرائيل، لكنها تنصف القضية الفلسطينية. وسبب ضياع القضية الفلسطينية المماطلة الأمريكية في المنطقة ومماطلة إسرائيل أيضا، وكل هذا هو الذي أدى إلى 7 أكتوبر 2023.
دكتور، كيف تأثرت الحرب في غزة مما يجري في البحر الأحمر خلال 3 أشهر ماضية؟
نعم، يعني الاشتباكات التي جرت وتجري حتى الآن هي تخفف على المقاومة، تخفف الضغط على المقاومة الفلسطينية، ليس على حماس فقط في غزة وفي المناطق الفلسطينية، وأيضا حزب الله في الشمال يحاول التخفيف على المقاومة الفلسطينية ويخفف الضغط، يعني حتى لا تتمكن إسرائيل من تحقيق نجاحات ميدانية.
هل يمكن أن نتوقع تصورات المرحلة المقبلة في البحر الأحمر مع تهديد إسرائيل باجتياح رفح؟
نعم، أعتقد أن المجتمع الدولي الآن ومن وسط مجلس الأمن وقف ويقف ضد أن تجتاح إسرائيل رفح، لأن هناك ستكون كارثة يعني بشرية جديدة. وبالمناسبة يعني تنظيم حماس يصعب على إسرائيل أن تعمل على تصفيته، والسبب أن حماس هي حركة أيديولوجية، والعلاقة مع ما يجري في البحر الأحمر، البحر يعني والحراك الحوثي، كل ذلك يساعد المقاومة على الصمود أكثر.
أخيرا، هل يمكن تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
نعم، في موضوع مجلس الأمن، يعني للأسف يعني مدام مجلس الأمن بتشكيلته الحالية، وأعتقد بأن روسيا، وأعتقد بأن سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا تحدث عن هذا الموضوع أكثر من مرة، روسيا اليوم تقود عالم متعدد الأقطاب وتريد أن ترى مجلس الأمن بصورة مختلفة تماما. يعني الآن أول دولة يعني توجهت لوقف إطلاق النار عبر مجلس الأمر علماً في غزة هي روسيا الاتحادية، من وقف في وجهها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك حاولت أمريكا أن توقف وقف إطلاق النار لصالح إسرائيل، مما تم مواجهة ذلك بفيتو روسي صيني مشترك.
شكرا جزيلا لك دكتور حسام العتوم، خبير السياسة الدولية، كنت معنا من عمان. كما نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا الكرام. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.